الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا أن هدانا لدين الإسلام وجعل هذا الدين مبنيا على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحمده سبحانه ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى دين الإسلام، والإسلام يبنى على معتقد أساسه الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الكلمتان فهاتان الكلمتان هما مبدأ هذا الدين وهما عاصمة الدم، وهاتان الكلمتان لهما شروط، من لم يوجد فيه تلك الشروط لم تصح منه تلك الكلمة، ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدين آمن به من آمن، وهناك طوائف أصبحت تشكك في شيء من دينه، فكانت الآيات القرآنية تنزل لكشف تلك الشبهة وبيان الجواب عنها. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه للدعوة إلى دين الإسلام وتعليم الناس معالم هذا الدين. ثم هكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساروا على طريقته ومنهاجه في هذا. فلما تطاول على الناس الزمان ونسي بعض العلم عند كثير من أبناء الأمة، وكانت هناك تداخلات بين أهل الإسلام وغيرهم من أصحاب العقائد الأخرى، انحرف أو وجدت بعض الانحرافات لبعض أبناء هذه الأمة، وهذه الانحرافات نتجت عن أمور: أولها نسيان العلم، فإن الجيل الجديد لا يكون محيطا بما أحاط به الجيل الأول، وبالتالي قد يدخل في عقائدهم شيء ليس من عقيدة الإسلام، أو يكون عندهم جهل ببعض القواعد العقدية كما مر علينا في حديث عبادة قوم نوح للأصنام، فإنهم إنما عبدوها لما نسي العلم. السبب الثاني في هذا الصدود عن الكتاب والسنة، فإن أهل الزمان الأول كانوا يحرصون على الارتباط بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهم يرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يشكل عليهم. لكن لما تطاول الزمان أصبح عند الناس مشكلات ومليات من الدنيا وغيرها، ولذلك ضعفت مراجعتهم لهذين الأصلين، فدخل في الناس من العقائد المخالفة للإسلام شيء ليس باليسير. السبب الثالث احتكاك هذه الأمة بأمم أخرى عندها عقائد مخالفة لدين الإسلام، فيأخذ بعض أبناء هذه الأمة من عقائدهم ولا يعرفون مدى مخالفتها للشريعة، وقد يكون هناك من لا يكون محيطا بفصول الشريعة، ومن ثم تنطلي عليه مثل هذه المنقولات من الأمم الأخرى. فهذه هناك سبب رابع، وهو دخول العزمة على الناس بحيث لا يتمكنون من فهم الكتاب والسنة. نتيجة لذلك وجدت الأمة من يجعل النصوص الشرعية محكوما عليها بغيرها من عقل أو تصورات أو أدلة منطقية أو نحو ذلك، ومن هنا وقع في الأمة من الخطأ في المعتقد ما وقع. ومن فضل الله عز وجل على الأمة أن يوجد فيها علماء يذبون عن عقيدة الإسلام ويشرحون هذا الدين ويبينون المعتقد الصحيح، فكانوا في الزمان الأول يبينونه بالقول، ولما رأوا الحاجة إلى البيان بالكتابة بينوه بالكتابة، فألفوا مؤلفات في شرح معتقد الإسلام الذي جاء به الكتاب والسنة والذي سار عليه سلف الأمة وكان عليه أهل السنة والجماعة. ومن هؤلاء الأئمة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، حيث ألف هذا الكتاب أصول السنة. والإمام أحمد بن حنبل ممن قاس ما قاس مع المتبعة، حيث دعوه إلى تغيير معتقده وحاولوا إلزامه بذلك وعرضوه للعقوبات الشنيعة جلدا وحبسا وتوبيخا وإقصاعا، ومع ذلك لم يلد له ورغب بما عند الله عز وجل، ومن هنا كان إماما لأهل السنة والجماعة. والإمام أحمد ألف مؤلفات عديدة في مباحث المعتقد، منها الرد على الجهمية، ومنها مؤلفات متعددة، منها هذه الرسالة أصول السنة. هذا الكتاب كتاب مختصر وجيز، ومع ذلك هو أسس وقواعد لغيره، أسس وقواعد لمعتقد أهل السنة والجماعة. ولعلنا إن شاء الله تعالى في الأيام الآتية نأخذ هذه المباحث واحدا واحدا ونقرأها إن شاء الله من هذا الكتاب، وهو كتاب جامع فيه أسس لما بعدها، وهو كتاب أيضا مختصر بحيث يتمكن الإنسان من حفظه ومن ضبطه. نقرأ هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب من الإمام أحمد بن حنبل غفر الله له الشرك عن الرواية عن ابن زياد بن عطاء قال له تبع أيام أحمد بن حنبل بن حنبل يقول بطول سنة الإمام فلست فيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كتاب فيه فصرت في ذلك وكنت أعرف يا صلاتي وصرت هناك وصرت الجلوس مع أصحاب الأحبابي وصرت الجواري والقدر والمسلمات
قال الإمام رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا أصول جمع أصل والمراد به في اللغة الأساس الذي يبنى عليه غيره يقال أصل الشجرة أي أساسها وأصل الإنسان آباؤه وأجداده الذين هم أساسه والمراد بالأصول هنا القواعد الكلية لأن الأصل مرة يطلق على الدليل ومرة يطلق على القواعد الكلية والمراد به هنا القواعد الكلية وقوله أصول السنة الأصل في السنة في اللغة الطريقة ومنه قول الشاعر لا تجزع من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها والمقصود وكلمة السنة تطلق ويراد بها معاني متعددة باختلاف الفنون فمرة تطلق السنة ويراد بها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال والأقوال والتقريرات فهي تقابل الكتاب والإجماع وهذا هو اختلاف علماء الأصول ومرة تطلق السنة ويراد بها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات الخلقية والخلقية كما هو مصطلح أهل الحديث ومرة تطلق السنة ويراد بها المندوب الذي طلبه الشارع طلبا غير جاز طلب الشارع فعله طلبا غير جاهز مثل السنن الرواتب ومرة يطلق لفظ السنة في مقابلة البدعة ولذلك يقال أهل السنة وأهل الأهواء والبدعة يقال هذا طلاق سني وهذا طلاق بدعي فتكون السنة هي الطريقة المعهودة في الشارع بخلاف البدعة فهي الطريقة أو فهي التعبد لله بطريقة غير مأثورة عن الشرع ولفظ السنة في كلام الإمام أحمد هنا يريد به الاصطلاح الأخير وهو المقابل للبدعة فكأنه قال القواعد الكلية في الاعتقاد هي ما يأتي ذكر المؤلف هنا عددا من القواعد القاعدة الأولى التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فهذا يتضمن عددا من الأمور. الأول أننا نحفظ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانتهم ومنزلتهم ونعتقد فضيلتهم. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول، الأمر الثاني المراد به الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وبعضهم يزيد قيل لا دمه مدتا، وهو خلاف الاصول معروف. الامر الثالث ان اجماع الصحابه واتفاقهم حجه شرعيه يجب على المؤمنين العمل بها، واعتقاد حجيتها. وقد جاءت النصوص بالأمر بذلك كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فأثنى الله جل وعلا على من اتبع الصحابة. والصحابة قد جاءت النصوص بالثناء عليهم بمثل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بمثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. الآية وإجماع الصحابة قد يكون إجماعا قوليا، لأن يتكلم كلهم في شيء بأمر، فحينئذ نأخذ ما تكلموا به. وقد يكون إجماعا فعليا بفعلهم بأمر من الأمور، وقد يكون إجماعا سكوتيا بأن يتكلم بعضهم ويسكت البقية مع اشتهار القول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الحق لا بد أن يكون ظاهرا في الأمة، فإذا انتشر بعض قول الصحابة ولم ينكره بقية الصحابة كان ذلك القول المنتشر حجة وإجماع يجب العمل به. وهذه القواعد المتعلقة بالصحابة يخالف فيها كثير من أهل البدع، فطائفة ترى الطعن في الصحابة تتكلم فيهم في إجماع، وطوائف أخرى يستثنون عددا من الصحابة على عدد أصابع اليد، وطوائف أخرى يقيدون، إما يقولون نفرق بين من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد، أو يستثنون من شارك في الحروب التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما أو نحو ذلك. وأما أهل السنة والجماعة فالصحابة كلهم عندهم عدول لعموم النصوص الواردة في فضيلة الصحابة. و واما من اسلم بعد الفتح فان الله قد اثنى عليهم كما في سوره الحديد بخصوصه. ولان النصوص تشملهم. وهكذا من قاتل في تلك المعارك تشمله عموم النصوص، ثم ان المقاتلين على انواع، منهم من هو مصيب ومنهم من هو مخطئ لكنه معذور بخطأ، لانهم يظنون ان هذا الشرع وهذا هو الصواب وقد اخطاوا فيه. ومن قواعد اهل السنه والجماعه ان من بذل وسعه في مساله لا تعارض فاخطا خطا لا يعارض اصل دين الاسلام فانه معذور، لانه قد بذل ما في وسعه، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولقوله سبحانه ليس عليكم جناح بما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويستدلون على ذلك بوقائع كبيره وقع الخطا فيها بمباحث العقائد، ومع ذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم اثم ذلك المخطئ لكونه قد بذل ما في وسعه. فاصحاب عيسى قالوا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء، مع ان هذا يتضمن نوع تشكيك في قدره الله، فلم يكفره ولم يؤثره، وانما بين خطاهم في اظهار قدره الله. وهكذا ايضا في قصه الرجل الذي قال والله لئن قدر علي الله ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين، ثم امر النبي بان يحرق بدنه بعد موته وان يدر الرماد في البر والبحر، فجمع الله اجزاء بدنه ثم اقامه. فساله لم فعلت ذلك؟ قال من مخافتك يا ربي، فغفر الله له ذلك مع كونه قد اخطا في مساله قدره الله جل وعلا، لكن لما كان مؤمنا بالله معتقدا ان الله مبرز بالعباده وكان معظما لله خاشيا منه خائفا منه غفر الله له ما حصل منه من الخطا في مساله قدره الله تعالى. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عصمهم الله إذا اجتمعوا، عصمهم الله من الخطأ، ولا يمكن أن يقع منهم اجتماع على باطل أو خطأ. وصحابة رسول الله هم أفضل أمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون أو خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذا امتاز أهل السنة بتقليد الصحابة، وامتازوا كذلك لأنهم يسيرون على طريقتهم. فإن قال قائل ما الدليل على تقرير طريقتهم؟ قلنا الآيات السابقة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. جاء في الحديث أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكون أهل السنة مع كونهم يقولون بفضيلة الصحابة إلا أنهم لا يرونهم على درجة واحدة في الفضيلة، بل بعضهم أعلى من بعض، انطلاقا من النصوص الشرعية التي فضلت بعضهم على بعض. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون على مقتضى النصوص الشرعية، كتابا وسنة، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، ألا وهو تحكيم النصوص الشرعية والعمل بما سار عليه الصحابة. ولذلك يقسمون المسائل إلى 3 أقسام. القسم الأول قسم أثبتته النصوص فهم يثبتونه، وقسم نفته النصوص فهم ينفونه، وقسم سكتت عنه النصوص فهم يسكتون عنه. ولا يقدمون على النصوص أدلة أخرى بخلاف الطوائف الأخرى، فإنهم يقدمون على النصوص الأدلة الأخرى، وإذا رأوا تعارضا بين النص وبين أدلتهم حاولوا أن يؤولوا النص وأن يصرفوه عن معناه إلى معنى آخر بما يسمى التأويل، وهو تحريف للنصوص في دلالتها. وآخرون يقولون بالتفريق، فيقولون: نؤمن بالنص ونكل معناه إلى الله فلا ندري ما معناه، وهذا أيضا خلاف الصواب. فكل من المنهجين، منهج التحريف الذي يسمى بالتأويل ومنهج التفويض، كلاهما منهج خاطئ، لأن النصوص قد أمرتنا بالإيمان بالكتاب والسنة، أمرتنا بالإيمان بالكتاب والسنة، وأمرتنا بفهم الكتاب والسنة على مقتضى لغة العرب. حينئذ من قال بأن هذه الألفاظ لا معنى لها فكأنه يقول: قد خاطبنا الله بما لم نعلم، وكأنه يقول بأن الله قد أوجب في كتابه ما يضل الناس بسببه، وكأنه يقول إن النصوص الشرعية قد أنتجت الاضطراب عند الخلق، وأنه لو لم تنزل هذه النصوص لكان ذلك أوفق للخلق وأحسن لحالهم، لأن الناس يطالبون بعدم الإيمان بمعناها. وهذا كله وهذه كلها لوازم باطلة تدلك على بطلان مذهب أو على بطلان مذاهب هذه الفرق جميعا. أما أهل السنة والجماعة فيقولون: نفهم الكتاب والسنة على مقتضى لغة العرب، ومن هنا نعرف طريقة أهل السنة والجماعة ومميزات طريقتهم. فأول المميزات تحكيم الكتاب والسنة في كل شيء، وعدم تقديم أي منهج أو طريقة أو أدلة على الكتاب والسنة. ومن منهج أهل السنة والجماعة أيضا إثبات ما أثبته الكتاب والسنة ونفي ما نفياه والسكوت عما سكت عنه. ومن منهج أهل السنة والجماعة الرجوع في فهم هذه النصوص إلى مقتضى لغة العرب وإلى إجماع السلف في فهم دلالة هذه النصوص. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالبدع فقال وصول السنة عندنا إلى أنقاض وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. يبقى في الجملة السابقة مسألة، هل قول الصحابي وحده يعتبر حجة أو لا؟ هذه مسائل علم الأصول، وقول الصحابي على ثلاثة أنواع. النوع الأول عند اختلاف الصحابة، فإذا اختلف الصحابة فلا يعتبر قولهم حجة على قول بعضهم الآخر. إذ لا مزية لقول بعضهم على بعضهم الآخر. النوع الثاني إذا قال صحابي لقول ولم يوجد له مخالف وانتشر في الأمة داعى ذلك القول ولم ينكره منكر من الصحابة، فهذا يكون إجماعا سكوتيا وهو حجة. النوع الثالث قول الصحابي الذي لا يوجد له مخالف الصحابة ولم ينتشر في الأمة، فهذا قد اختلف فيه علماء الشريعة هل هو حجة أو ليس بحجة، والأظهر من أقوال أهل العلم حجيته، وما زال الناس يحتجون بأقوال الصحابة. يدل على هذا قوله تعالى اتبع سبيل من أناب إلي. قال المؤلف وترك البدع، هذا الأصل الثاني مما ذكره المؤلف هنا، والمراد بالبدع الطرائق المخترعة في الدين، أو هو التقرب لله بأمر لم يرد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدع منها بدع الاعتقاد، منها بدع الاعتقاد، كمن تقرب لله بنفي الصفات، أو تقرب لله باعتقاد جواز الخروج على الأئمة، هذه بدع عقدية. والنوع الثاني البدع العملية، كمن تقرب لله بصلاة سادسة أو باحتفال بالمولد، أو تقرب لله بعبادة في مكان يعبد به غير الله. والبدع الاعتقاد هي التي حرص أهل العلم على الكلام فيها. قال الإمام وكل بدعة ضلالة، يعني أن كل طريقة مخترعة في الدين لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي نوع من أنواع الضلال، ومن ثم تكون من المحرمات. وهذا هو رأي سلف الأمة. ولد في المتأخرين من يقول البدع تنقسم إلى أقسام، منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، ومنهم من يقسمها إلى الأقسام التكليفية الخمسة، وكل هذا كلام باطل بمخالفته ظواهر النصوص، من مثل قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، ومن ما تلف من النصوص الشرعية، ومن هنا نعلم أن كل عبادة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة غير مقبولة. قال المؤلف: وترك الخصومات. أهل السنة والجماعة ينطلقون من النصوص الشرعية، ومن ثم فإن من يجاب لمدلول النصوص الشرعية يريد إبطالها فإننا لا نرتضي طريقته. بل الواجب تحكيم النصوص الشرعية كتابا وسنة، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجاء عن عدد من الأئمة تفسير هذه اللفظة لأن المراد ليس لأن المراد ترك النصوص للآراء والأهواء المبنية على غير دلالة الكتاب والسنة، وأضرب لذلك أمثلة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أصحابه فإذا هم يتحاجون بالقدر، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فصار كأنه حب الرمان، وأرشد أصحابه إلى ترك المراء والجدل في مثل هذا، وأرشدهم إلى أن يقولوا: اللهم رب إبراهيم وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ضمين ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أما المناقشة بمسألة عقدية بناء على الدليل الشرعي فهذا ليس مما يدخل في كلام المؤلف، ومن أمثلة هذا مناقشة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في عدد من المسائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من أوسج عجل، فقالت: إن الله تعالى يقول: حاسبناه حسابا يسيرا. أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف نحاسبه حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن هذا العرض. الحديث تقرؤون في صحيح مسلم احتجاج بعض التابعين بحديث 70,000 وحديث الرقية، فهنا كل منهم احتج بدليل شرعي فلا يدخل في الخصومة. وقد يكون مراد الإمام هنا بترك الخصومة يعني ترك التنازع والاقتتال والافتراء، ثم قال المؤلف والجلوس يعني وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. الأهواء جمع هوى، ومراد الأئمة في هذا اللفظ مخالفة مدلول النصوص، من ترك دلالة النص سموه من أهل الأهواء. وقد جاءت النصوص بالنهي عن اتباع الهوى، قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبيل الله. والناس في هذا على نوعين، النوع الأول متبع الهوى وهذا على ضلالة وخطأ، والثاني من اتخذ إلهه هواه. فهذا ليس كمثل الأول، يعني الأول اتبع الهوى بمثلة ونحوه، بينما هذا جعل الهوى إلها يطيعه يمتثله ويمتثل أمره ويقدمه على أمر الله وأمر رسوله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وبصره. الآية قال المؤلف وترك المراء، المراد بالمراء المجادلة فيما لا فائدة فيه ولا يوصل إلى تحقيق حكم شرعي سواء بالمعتقد أو بغيره. ومنه المناقشات التي تكون لإظهار صفات النفس ولإعلاء الإنسان نفسه على غيره. وقد ورد في النصوص النهي عن المراء كما تقدم، والمؤمن مطالب بإبراز الحق وإظهاره. وأما المناقشة العقيمة فيه فليست من شأن المؤمن، وأما الجدال فيشمل المراء ويشمل غيره. ومن الجدال ما هو محمود، كما قال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، كما قال سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. فالجدال منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود، والمذموم انواع. النوع الأول جدال في مقابلة النصوص ومعارضتها، هذا مذموم. النوع الثاني جدال لم يسر فيه الإنسان على مقتضى الأدب والخلق الحسن، هذا أيضا مذموم. قال المؤلف والخصومات في الدين، يعني وترك الخصومات في الدين، سواء أراد به المخاصمة والمنازعة، لأن النصوص قد جاءت بالنهي عن اختلاف أهلهما والنهي عن تفرق المؤمنين. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لعلنا نبي في هذا اليوم عند هذا الموطن، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البدع تتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول فعل البدع، والأمر الثاني اعتقاد نسبة هذه البدعة إلى الدين، والأمر الثالث في ترك السنة المخالفة لهذه البدعة. والأصل أن البدعة أكبر من الكبيرة لتضمنها هذه الأمور الثلاثة، لكن قد يعرض لفاعل البدعة عوارض تجعله أقل إثما من فاعل الكبيرة. ومن أمثلة ذلك أن يكون جاهلا أو يعتقد أن هذا هو الشرع والدين، أو أن يكون الفعل للبدعة لا على سبيل التفضيل لها. وغالب من يفعل البدعة يكون كذلك، بخلاف فاعل الكبيرة. فاعل البدعة لا يعتقد أو لا يظن أنه مخالف للشرع، فإن كان قد فرط أو علم أن دليل الشرع بخلاف ذلك حينئذ يكون حكمه أكبر. وكوننا نقول بهذا لا يحمي تفضيل أحد الشخصين على الآخر، فاعل الكبيرة وفاعل البدعة. جمهور أهل العلم على أن هذا النوع من الصحابة، فإن قال قائل هذا يدل على القدح فيهم، نقول لا، هذا يدل على تفضيلهم، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد بين الله جل وعلا أنه يمحو ذنب التائب، قال تعالى: ومن يعمل سوءا او اثما ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. والنصوص في هذا كبيرة. العموم الرؤية كبير من أهل العلم يقول بأن الأفضل أن نقول من لقي النبي ليدخل الأمام، والرؤية من أثبتها انطلق من حديث الصحيح أنه يرجو قيام هذه الأمة فيقال لهم هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فدل هذا على ترادف في اللفظين. تعرفون أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعض الآخر، بالتالي لا يصح الاستدلال بهذا القول، هذا من جهة. الجهة الأخرى أن طائفة كبيرة من أهل العلم يقولون ليس هذا هو رأي هذا الصحابي، وإنما هو يرى وجوب تغطية المراتب وجهها، فيقول إن الآية نزلت قبل الحجاب، وهذا هو المراد به، لكنه يرى وجوبا تغطي المرأة وجهها، وينقلون عنه أقوالا كثيرة في هذا. ففرق بين كون الصحابي يفسر الآية بحكم وبين كونه يتبنى ذلك الحكم. كونه فسر الصحابي هذه الآية بهذا المعنى لا يعني أنه يرى هذا الحكم، لأن قد تكون الآية منسوخة عنده، أو يرى أن هذا الحكم قد رفع بدليل آخر. لا تجادله، وإنما بين للمستمعين، بين للمستمعين، لأن إذا كان من أمام صاحب هوى ولا يريد الحق، وإنما يريد إضلال الخلق، ومن ثم الواجب عليك كبيان الحق والجواب عن هذه الشبه، لا تكلما معه وإنما بيانا لمن سمعه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن ينشر معتقد الحق في الأمة، وأن يكفينا عقائد أهل البدع، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. نعتذر منكم اليوم في عدم البقاء إلى أذان المغرب لأنني محاضرة بعيدة مكانها قليلا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.